بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن صالح الدهش
لكتاب
حاشية مقدمة التفسير
للإمام
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1392 من الهجرة.
والآن مع الشريط الخامس.
مناسبات بين الآيات، يعني باعتدال إلى حد ما، الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، فإنه يعتني بالمناسبات ويربط الآية بما قبلها اعتناء مقبولا في الغالب، وهو وإن كان في أصله يستفيد هذا من القرطبي، لكنه هو يهذب ويختصر اختصارا جيدا. أما ما كتبه البقاعي في مجلداته الكثيرة المسمى بنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فالكتاب هذا لا يخلو في الغالب من تكلف، يتكلف كثيرا في الربط بين الآيات، ويأتي أشياء أو يأتي بأشياء يعني لا تخطر على البال لبعدها. فالكتاب من حيث الفكرة جيد، لكن من حيث التكلف فإن فيه التكلف كما قلت لك. والكتاب باسم نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، وهو كتاب كبير فيه 15 مجلد. قال: وما وجه مناسبتها لما قبلها وكذا السور. السور أيضا بينها مناسبات، فلا تظن أن السورة هذه وضعت بجانب الأخرى هكذا. وقد سبق لنا أن ترتيب السور ما حكمه؟ اجتهادي أو بالنص؟ في خلاف، قيل بالنص وقيل بالاجتهاد وقيل البعض والبعض. فالمقصود أن السور كون هذه بعد هذه في مناسبة، لكن أيضا ليحذر من التكلف في ذلك. وكتاب البقاعي الذي أشرت إليه أيضا يعنى بمناسبة السور، يعنى بها لأن اسمه ماذا؟ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فهو يعنى بمناسبة الآيات والسور معا. ثم قال: وعن القراءة المتواترة والمشهورة والآحاد وكذا الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها. أيضا مما يعتني به المفسر ويبحث عنه القراءة المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول بشروطها المعروفة في علم القراءات، وكذلك القراءة المشهورة، وكذلك القراءة التي يسمونها قراءة الآحاد، وكذلك التي هي دون هذه كلها الشاذة. يعتني بها ويبحث عنها، لأن هذه قد تفيد في التفسير، وقد توضح ما يستغلق من المعنى، وتكون هذه القراءة بالنسبة للآية بمثابة الآيتين. فالآية إذا كان فيها أكثر من قراءة فهي بقراءتيها تكون بمثابة الآيتين، وتكون من باب تفسير القرآن بالقرآن. فمثلا التبين المذكور في قوله تبارك وتعالى: فتبينوا، بماذا يفسر؟ بالتثبت، بالقراءة الثانية فتثبتوا. قال: فإنها تفسر المشهورة وتبين معناها، وهذا شيء معلوم لمن له اهتمام بذلك. قال: وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا. فالقراءة الشاذة حسب الاصطلاح لا يقرأ بها، ولكن يستفاد منها في أي شيء؟ كما قال في تفسير المشهورة، نستفيد منها في تفسير القراءة المشهورة. أما أن تقرأ بها تلاوة أو في الصلاة فهذا كما قال لا يجوز إجماعا. فالخلاصة أن الشيخ رحمه الله ذكر أمورا ينبغي على المفسر أن يعتني بها، ذكر ما يتعلق بالأمور اللغوية والغريب فإن هذه لا بد أن يعتني بها، وكذلك ما يتعلق بالأساليب من حيث الاسم والفعل، وكذلك ما يتعلق في المناسبات بين الآيات والسور، ثم ما يتعلق بالقراءات وأنها تفسر القراءات الأخرى المشهورة. كل هذه لا بد أن تكون على علم من قبل المفسر، لأنها تعين وتسهل مهمة عملي مهمة التفسير.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال والإكثار منها، وهو أفضل من سائر الذكر، والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف، وأشد تأثيرًا في القلب. وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، وينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال الشيخ: في زين القرآن بأصواتكم هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط، وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك ما هو مفض إلى تغيير كتاب الله، والتلاعب به حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته.
هذه الأسطر التي سمعت تتعلق بتلاوة القرآن الكريم، فهي تحت هذا العنوان: أدب تلاوة القرآن الكريم. وقد تكلم العلماء رحمه الله على أدب التلاوة بكتب ألفوها مستقلة، وكذلك جرت عادة بعضهم أن يتكلموا عليها في آخر مؤلفاتهم في التجويد، وبعضهم في أول مؤلفاتهم، فحينما يتكلمون في التجويد وما يبحث في التجويد يعقدون أبواباً أو فصولاً في أدب التلاوة، وربما جعلها بعضهم في أول مؤلفاته، على أن البعض الآخر كما قلت لك أفردوها بمؤلفات بهذا العنوان أدب التلاوة أو نحو ذلك. فالشيخ رحمه الله يقول: تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال، فأكمل أحوال الإنسان ينبغي أن يتقصدها إذا أراد أن يقرأ القرآن. وأكمل الأحوال تتناول أشياء كثيرة، من أهمها الطهارة، فإنه يقرأ القرآن على طهارة. أما إن كان من النظر في المصحف ومس المصحف فسوف يأتي إن شاء الله تعالى حكم ذلك. وكذلك أيضا إذا كان يقرأ حفظا فإنه أيضا يستحب له أن يقرأ القرآن من حفظه وهو على طهارة. وكذلك ذكروا أنه يستحب أن يقصد أشرف الأماكن، وذلك بالمساجد، وأن يستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات. ثم أيضا عليه أن يختار أفضل الأوقات، وأفضل الأوقات قالوا بعد الفجر، لأن الإنسان بعد الفجر يكون صافي الذهن خاليا من المشاغل اليومية، فيكون تدبره للقرآن أكثر. وكذلك في الليل لا سيما في آخره، فإن هذه من أكمل الأحوال. ثم أيضا ينبغي أن تكون قراءته للقرآن في صلاة، أن تكون قراءته في صلاة، إما في صلاة ليل وتهجد وهذا أفضل، وإما أن تكون في صلاة نهار، فقراءته في الصلاة هذه أكمل من قراءتها خارج الصلاة. إذن هذه جملة من الآداب التي يراعيها قارئ القرآن. ثم لتعلم أيضا أن هذه الآداب من حيث الجملة، بمعنى أن بعض الناس قد تكون قراءته للقرآن خارج الصلاة أخشع له من قراءته في الصلاة، وبعض الناس تكون قراءة القرآن في آخر النهار أفضل من أوله، لكن العلماء رحمهم الله لما ذكروا ما ذكروا مرادهم بذلك من حيث الجملة، وإلا فلو وجد الإنسان رقة وخشوعا في ضد ما ذكروا فلا حرج، لأن المقصود هو الانتفاع بالقرآن. إذن هذه جملة من الآداب وهي ليست على سبيل الحصر. قال: والإكثار منها، يعني تستحب الإكثار من تلاوة القرآن، وهو أفضل من سائر الذكر، وهذا صحيح. ووجه ذلك أن هذا كلام الله عز وجل، فالقرآن أفضل من سائر الذكر، أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك، لأنه كلام الله عز وجل. فإذا كان كذلك فإن الأفضل أن يكثر منه، أن يكثر من القرآن. ولكن لتعلم أيضا أن هذا التفضيل هو من حيث الأصل، فالقرآن أفضل من سائر الذكر، أفضل من كل الذكر، ولكن أيضا الذكر المعين في وقته أفضل من القرآن، الذكر المعين في وقته أفضل من القرآن. ليس أفضل من القرآن يعني من ذات القرآن، بل هو كلام الله لا يدانيه شيء، ولكن أفضل في وقته، وفي وقته يكون أفضل، بمعنى أن الإنسان لو صلى فإن السنة له بعد صلاته أن يشتغل بماذا؟ بالذكر، بالاستغفار والذكر الوارد، ففعله هذا أفضل مما لو استفتح بسورة من القرآن، لما أنهى الصلاة وسلم لنقول استفتح بسورة البقرة، البقرة سورة عظيمة، لكن مع ذلك من اشتغل بالذكر فإنه أفضل. إذن كلام الشيخ لما قال أفضل من سائر الذكر، ايش قلنا عن هذا؟ من حيث الأصل، لكن الذكر المعين يكون أفضل في وقته. أيضا نقول كما قلنا قبل قليل، أحيانا الإنسان يجد في نفسه إقبالا وخشوعا مع الذكر لا يجده مع القرآن، فيكون الذكر في هذه الحال أفضل، يكون الذكر في هذه الحال أفضل. كما قلت ليس لأن القرآن أقل، بل القرآن أفضل، ولكن الذكر أفضل لمقتضى الحال، لمقتضى الحال التي اقتضتها حال هذا الرجل. إذن لا بد أن ينتبه الطالب للتفضيل المطلق والتفضيل المربوط بسببه أو بوقته، فقد يكون الشيء بسببه أو بوقته قد يكون أفضل من غيره، وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه. أحيانا الإنسان يجد انشراحا بالتسبيح، أو يجد انشراحا بالحوقلة بحيث يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجد هذا في قراءة السورة، فنقول اشتغالك بما ذكرت من تسبيح أو قول لا حول ولا قوة إلا بالله وما أشبه ذلك يكون أفضل دائما، ها؟ ليس دائما، في هذه الحال التي اقتضت ذلك. قال الشيخ: والترتيل أفضل من السرعة، الترتيل في قراءة القرآن بحيث يرتل ويتأنى ويعطي التلاوة حقها أفضل من السرعة مع تبيين الحروف، فعندنا السرعة وهي ضد الترتيل، لكن مع تبيين الحروف لا يدغم فيما لا يدغم، ولا يعني كما يقال يبلع بعض الحروف، بل يظهرها وهو مسرع في تلاوته، فالترتيل أفضل من ذلك، أفضل من السرعة مع تبيين الحروف، لأن الترتيل هو الذي أمر الله تعالى به، ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل على حسب قدرة الإنسان، لأن الناس درجات في ذلك، لكن الإنسان يحاول ويجتهد، والتوفيق بيد الله. يقول: أفضل من السرعة مع تبيين الحروف. قال: وأشد تأثيرا في القلب. هذا معلوم أيضا أن الترتيل أشد تأثيرا، لأن مرور القرآن مع الترتيل سوف يكون مرورا بطيئا، فالقلب يأخذ حظه من القرآن ويتأثر به أكثر، فلذلك كان الترتيب أفضل. ولكن سبق لك أن عرفت أن الإنسان ربما قرأ القرآن أحيانا لتعاهد الحفظ، فإذا قرأه لتعاهد الحفظ فقد يكون الإسراع في هذه الحال أحسن حتى يتمكن من إتقان حفظه. وكلام الشيخ هنا هو في قراءته للتلاوة والتعبد، فإذا أراد أن يقرأ للتلاوة والتعبد فإنه يرتل، لكن إذا أراد أن يقرأ لتعاهد الحفظ حتى لا ينسى السورة أو لا ينسى ما حفظه فإنه لا حرج عليه أن يقرأها بسرعة، لا سيما إذا كان سوف يكررها عشرات المرات فإنه يسرع فيها لا حرج، لأن له غرضا آخر وهو تعاهد الحفظ. إذن على قارئ القرآن أن لا يطغى جانب على جانب، فإذا قرأه للحفظ فلا بأس بالسرعة مع تبين الحروف، وإذا قرأه للتدبر والتلاوة ونيل الأجر فإنه يرتل، لأن هذا أحسن على قلبه. قال: وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها، فيعطي الحروف حقها على ما هو مبين في صفات الحروف، وكذلك ترتيبها. كيف ترتيبها؟ ترتيب الحروف، لأن بعض الناس إذا قرأ ربما من يعني عجلته يقدم حرفا على حرف، فهذا لا يجوز، بل يراعي هذا، يراعي ترتيب الحروف. وكذلك تلطيف النطق بها، يعني ينطق بها نطقا لطيفا ليس نطقا فاحشا لا يناسب كلام الله عز وجل. قال: من غير إسراف ولا تعسف، يعني تنطع، ولا تكلف تشدد، فهذه لا بد أن نراعيها، فلا يسرف في تحقيق الحروف وتحقيق مخارجها، ولا يتعسف. قال: ولا يتكلف، فهذه أمور يراعيها قارئ القرآن. قال: ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، هذه أيضا يراعيها. يسن تحسين الصوت، وهل الصوت بيده أو الصوت خلقة خلقه الله تعالى عليها؟ نعم، هو خلقة لا شك، لكنه يستطيع أن يحسن الصوت، أليس كذلك؟ أحيانا الإنسان يجد من نفسه أن صوته حسن بتحسينه هو حسب الاستطاعة، وأحيانا لا يجد ذلك إذا كان يقرأ هكذا ولم يراعي حسن الصوت. فالتحسين الذي يريده الشيخ هنا هو التحسين الذي يستطيعه، ولذلك كما قلت لك ربما الإنسان يعني يظن في نفسه أنه صار شخصا آخر لأنه حسن صوته تحسينا يعني مقبولا، وأحيانا بعكس ذلك يظن أن صوته هذا ليس بحسن. والإنسان على كل حال قد لا يكون مقياسا لنفسه، لكن يقاس صوته بتقدير غيره، وهذه المسألة مهمة لا سيما إذا كان الإنسان يقرأ لغيره. كيف يقرأ لغيره؟ في الصلاة، فإن العلماء نصوا على أنه ينبغي تحسين الصوت إذا كان يقرأ لغيره، وهو مأجور على ذلك، ولا يعد هذا من المراءة أو من النفاق كما يكون في نفوس بعض الأئمة، ليس كذلك، الأعمال بالنيات، ولكنك إذا حسنت صوتك حتى صارت القراءة مرغوبة عند من يصلي خلفك وصرت سببا في تأثير القرآن في نفوسهم فإنك تؤجر على هذا، وربما الإنسان يهتدي من قراءة قارئ فتنال أجره. فالمسألة هذه بالاستطاعة وبالإمكان. ومن خير ما تختبر به تحسين الصوت أن تسجل قراءتك، تحسن صوتك وتسجلها ثم تستمعها فيما بعد، فتعطي تقويما صادقا عن نفسك، هذا مجرد، لأن الإنسان إذا كان يقرأ هكذا يظن في نفسه أنه ما شاء الله من قراء المسلمين، لكنه إذا سجله يقول سبحان الله هذا أنا، إما من الحسن أو من ضده، وهذا لا بأس به، لأن المقصود المصلحة المتعدية للغير التي يجر الإنسان عليها. ثم قال: والترنم بخشوع وحضور صوت وحضور قلب وتفكر وتفهم. قال: وينفذ اللفظ إلى الأسماع، يعني يفعل ذلك حتى ينفذ. ما معنى ينفذ؟ يعني يصل ويخترق الأسماع، هذا بالنسبة لللفظ. قال: والمعاني إلى القلوب، وهذا شيء صحيح، فإنه إذا حسن صوته واجتهد في تطبيق ما يطبق فإن المعاني تنفذ إلى القلوب، حتى ربما تقول سبحان الله هل هذه الآية في القرآن، مع أن نقرأها مرات كثيرة وأحفظها من زمن، ولكنها في هذه القراءة نفذت إلى القلب. قال الشيخ، من الشيخ؟ شيخ الإسلام. قال: في زينوا القرآن بأصواتكم، يعني قال في الحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب. فالشيخ رحمه الله لما فسر هذا الحديث فسره بالتحسين والترنم، قال: لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس، يعني لا يصف همته إلى ما حجب به ومنع به أكثر الناس. ما هذا الذي منع به أكثر الناس؟ قال: من الوسوسة في خروج الحروف، يعني بعضهم يوسوس في خروج الحروف، فتجده يعني عنده تشديد على نفسه في خروج الحروف، هل خرجت الطاء من مخرجها، هل خرجت العين من مخرجها، وربما يضع في ذلك نسبة فيقول مثلا خرجت العين من مخرجها بمقدار 70%، كم بقي؟ 30%، أو خرجت بمقدار 3/4، كم بقي؟ بقي الربع، وهكذا. فالشيخ رحمه الله يقول هذه من الوسوسة في خروج الحروف، والحروف هذه جعلها الله سبحانه وتعالى تخرج من مخارجها خروجا طبيعيا. نعم، لا شك أن بعض الناس قد يفوته ذلك، فعليه أن يراعي هذا، لكن لا يصل إلى حد الوسوسة. قال: من الوسوسة وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط، وشغله بالوصل والفصل، كل هذه مظنة لي المبالغ والوسوسة فيها. هذه ثابتة، الترقيق والتفخيم والإمالة إلى آخره، لكن الشيخ يريد أن لا توسوس في ذلك، يعني أن تكون معتدلا فلا تبالغ المبالغة الشديدة. ومما يبالغ فيه القراء ما يتعلق بالضاد من قوله تعالى: الضالين، فإن لهم كلاما غريبا في هذا، في إخراجها من مخرجها، خشية أن تخرج الضاد شبيهة بأي شيء؟ بالضاء، أو تخرج قريبة من الطاء، فإنهم يعني يتشددون في هذا تشددا شديدا. ومن طريف ما يذكر في هذا، ولا أدري هل تثبت أو هي يعني طرف يذكرونها، أن بعضهم كان يبالغ في إخراج الضاء بمخرجها حتى يقولون انقطع زراره الذي هنا، فهذا على كل حال لعلها فيها شيء من المبالغة، لكن العلماء نصوا على أنه يتسامح فيها، فقال: لو خرجت الضاد مخرج الضاء فلا حرج في ذلك. قال: والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به. الإضجاع هو الذي يسمى عندهم بالإمالة، يعني إمالة الحرف، فهذا يسمونه إضجاعا. والإرجاع هو تكرار الكلمة، يعني يعيدها أكثر من مرة. لماذا؟ لكي يحققها أكثر فتجده يرجع. والتطريب يعني أن يطرب بصوته ويجعل السامعين يطربون من هذه التلاوة. يقول: إلى غير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به. وهذا شيء يعني تجده أحيانا في بعض القراء، سواء التي تسجل أو التي تذاع في الإذاعة، فأحيانا بعضهم يبالغ في ذلك ويتنطع فيها حتى تمج قراءتها وتقول: ليته يعدل عن هذا، من شدة يعني المبالغة في أشياء لا داعي لها. قال: مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به، حائل القلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. نعم، هذا استدلال جيد. من تأمل تيسير النبي صلى الله عليه وسلم، بل تيسير الله تعالى حين أنزل القرآن على 7 أحرف، علم أن المقصود القراءة التي توصل إلى الهداية والتأمل. أما التشدد بالوسوسة فقال ليس من سنته، يعني ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور يعني كرر فيها الشيخ وعاد لأنها مهمة، مهمة جدا، ربما كانت كما قال تحجب عن الانتفاع بالقرآن. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، وقال: يكره التلحين الذي يشبه الغناء، واستحب بعضهم القراءة في المصحف، ويستحب الختم كل أسبوع والدعاء بعده وتحسين كتابة المصحف، ولا يخالط خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، ويحرم على المحدث مسه وسفر به لدار حرب، ويجب احترامه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على محمد. هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله في تتمة ما سبق البحث فيه، فقال: يكره التلحين الذي يشبه الغناء، مراده التلحين عند قراءة القرآن بحيث يلحن ويمطط الآيات حتى يكون السامع له عن بعد يقول: هل هذا قرآن أو غناء؟ فهذا يكره، وكلما ازداد قربه من الغناء زاد في الكراهة، وقد يصل إلى التحريم ويكون الإنسان آثما بذلك. وهذا تجدونه في بعض قراءة القارئين في زمن سبق أكثر، أما الآن ففي ظني قل. في الإذاعة أحيانا يقرأ بعض القراء بطريقة قريبة مما ذكر الشيخ أنه يشبه الغناء، وهذا مع ما فيه من الحكم الشرعي فيه أيضا إهانة لكلام الله عز وجل الذي ينزه يشبه بأغاني المغنين. وإنما حق القرآن الترتيل كما سبق باحترام وتعظيم. قال: واستحب بعضهم القراءة في المصحف. استحب بعضهم من البعض؟ بعض العلماء، يعني استحب بعض العلماء أن يقرأ في المصحف، يعني لا يقرأ من حفظه. قالوا: وفي ذلك، يعني في قراءة من المصحف، أنه يجمع بين القراءة وبين النظر، فتكون عينه مشغولة بهذه العبادة، عبادة النظر إلى كلام الله عز وجل، فيجمع بين عبادتين، عبادة القراءة وعبادة النظر. وقد جاءت أحاديث في ذلك، أعني في تفضيل القراءة من المصحف، ولكن الأحاديث الواردة كلها بين ضعيف جدا وبين موضوع لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في المسألة هذه، يعني هل يقرأ من المصحف أو يقرأ حفظا، الصواب في ذلك أن يرجع إلى حال خشوع الإنسان. فالإنسان أحيانا يخشى إذا قرأ من حفظه ولم ينظر في المصحف، وأحيانا بالعكس، أحيانا يخشع إذا قرأ من المصحف وصار يتأمل في الآيات وينظر في الصدور. ففصل القول في ذلك أنه على حسب الحال، من قراءة في المصحف أو قراءة في النظر، لكن في الصلاة لا شك أن الأفضل أن يقرأ الإنسان من نظره، أن يقرأ الإنسان من حفظه. في الصلاة خاصة الأفضل أن يقرأ من حفظه، حتى ولو قرأ سورا يكررها أو آيات يكررها، فإن هذا أفضل من أن يقرأ في المصحف. إذا انتهينا من هذه المسألة عن القراءة في المصحف من عدمه. قال: ويستحب الختم كل أسبوع. يستحب أن يختم القرآن كل أسبوع، وهذا الاستحباب عمدته ما ثبت في الصحيح في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم كل شهر، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: ففي 20. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: ففي 10. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: في 7 أو في كل 7، ولا تزد على ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأقل لمن أراد أن يختم أن يختمه في كل 7، يعني في الأسبوع مرة واحدة. فعلى هذا إذا ختمه في الأسبوع ففي اليوم كم سيقرأ؟ كم من جزء؟ 4 1/4. نعم، 4 1/4، وهذا على سبيل إذا أراد أن يساوي، وإلا لو قرأ في يوم أقل وأكثر بحيث يتم 30 جزءا في الأسبوع فلا حرج في ذلك. ولكن أيضا ينبغي أن يراعي الإنسان في ذلك حال خشوع، فإذا كان خشوعه يحصل لأكثر من ذلك فلا حرج، لا حرج في ذلك، لأن لا يكون هم الإنسان نهاية السورة أو نهاية القرآن. ينبغي أن تكون همته في الخشوع والتدبر وتأثير القرآن في النفس، فإذا جمع بين الكثرة والتأثير فهذا خير إلى خير، وإذا دار بين أن يقلل ويخشع ويرتل ويتأمل فإن هذا هو الأولى. ثم قال المؤلف: والدعاء بعده، معطوف على قوله يستحب الختم، يعني يستحب الختم كل أسبوع، ويستحب الدعاء بعده يعني بعد الختم. فإذا تم القرآن فذكر المؤلف أنه يستحب أن يدعو. يدعو بماذا؟ بما شاء، يدعو بما شاء، لم يقيد. وأعلم أنه لم يثبت حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يقال بعد ختم القرآن، لم يثبت في ذلك شيء، وإنما غاية ما ورد هي آثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، آثار عن السلف. واشتهر هذا عن أنس على سبيل الخصوص رضي الله تعالى عنه، اشتهر عنه أنه إذا أتم القرآن جمع أهله وأولاده وصار يدعو بهم، وجرى على هذا بعض السلف كالإمام أحمد وغيره من سلف الأمة فقالوا بهذا. ولكن ينبغي أن ينظر في المسألة أن ينظر نظر آخر، فإن ختم القرآن أمر مشهور من الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام وكذلك ممن بعدهم، وهي عبادة متكررة، وكونها عبادة متكررة والدواعي جالبة أو داعية أن ينقل في ذلك شيء ثم لا ينقل، فإطلاق المؤلف في الاستحباب أن يدعو بعده فيه نظر، فيه نظر. والصواب أنه لا يستحب، ولكن لو دعا أحيانا ليس على سبيل الدوام فقد فعله السلف كما أشرنا، لكن يجعل مما يستحب عند ختم القرآن يدعو، ويندب الناس إلى ذلك، وتؤلف كتب في الأدعية المسجوعة التي يعني يقرأها من يختم القرآن، هذا لا أصل له. وكذلك القول هذا بل أولى منه فيما يتعلق بختم في القرآن الذي يسمى بدعاء الختمة، فإن هذا أيضا فيه محظور آخر، وهو إحداث دعاء في صلاة، يعني إحداث دعاء في صلاة، والصلاة أمرها توقيف. فعلى كل حال لا ينبغي التوسع في ذلك، لأن الأصل في هذه الأمور التوقيف، التوقيف والحظر، فاستحباب المؤلف فيه ما ذكرت لك من النظر. قال: وتحسين كتابة المصحف، بحيث إذا أراد أن يكتب المصحف فإنه يحسن الكتابة ويعتني بها. وهذا لما كان الأولون يكتبون مصاحفهم بأيديهم، أما الآن فقد وسع الله تعالى على المسلمين وكفوا هذه المؤونة، وصار الإنسان يشتري مصحفا كاملا بالثمن القليل، لا يتكلف كتابة ولا يتكلف تبييضا لهذا. قال: ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. المعنى أنه يراعي الرسم العثماني، فلا يكتبه بالرسم الإملائي الحديث، بل عليه أن يراعي الرسم العثماني. فعليه من أراد أن يكتب المصحف فإنه قبل أن يكتب عليه أن يدرس الرسم العثماني، كيف تكتب الواو في القرآن، وكيف تكتب الياء، وما الحروف التي كتبت ولا قرئت. يقرأ هذا ويستوعبه، ثم حينئذ يكتب المصحف، لكن كما قلت يعني هي في الغالب كفينا ذلك. قال: ويحرم على المحدث مسه. هذه مسألة مس القرآن للمحدث، المؤلف يقول يحرم، فعلى هذا لا بد أن يتوضأ، أن يتوضأ لمس المصحف. والمسألة هذه فيها خلاف قديم وخلاف طويل، والمؤلف مشى على التحريم. والقول الثاني في المسألة أن مس المصحف تسن له الطهارة وليس بواجب، فيسن للإنسان أن يتوضأ لمس المصحف. والمسألة كما قلت فيها خلاف، ولا ينبغي الإنسان أن يخل بالطهارة إما استحبابا أو وجوبا. قال: وسفر به لدار حرب، معطوف على قوله نعم يحرم على المحدث مسه، وكذلك يحرم سفر به لدار حرب، يعني دار فيها الحرب مع الكفار. والمؤلف ما قال سفر به لدار كفار، بل قال لدار حرب، لأن دار الحرب فيها كفار محاربون، أما الكفار بلا حرب فقد يؤمن المصحف عندهم، يؤمن عليه، لكن المشكلة في الكفار المحاربين. فيحرم أن يسافر بالمصحف لدار حرب، لدار كفار محاربين، والعلة في ذلك حتى لا يسيء إليه. وعلى هذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الإنسان بالمصحف إلى دار الكفار، يعني إلى دار الكفار المحاربين، للعلة التي سمعت. أما السفر به إلى دار الكفار المعاهدين فهذا لا شيء فيه، والإنسان قد يحتاج المصحف لدار الكفار المعاهدين، يحتاج في نفسه، كان يحتاج في القراءة، أو يحتاجه عند هؤلاء القوم بحيث يدعوهم ويقرأ عليهم شيئا منه لعلهم يتأثرون أو نحو ذلك. قال: ويجب احترامه، احترام القرآن واجب، واحترامه في شتى الصور، قد يكون احترامه في أنه لا يضعه مثلا في مكان يقال إنه إهانة له، هذا من احترامه. ومن احترامه مثلا أن لا يتكئ عليه إذا أراد أن يكتب أو أراد أن يفعل شيئا. ومن احترامه أيضا أن لا يكتب عليه كتابات لا تليق، كما يحال بعض الجهال المتساهلين من الطلاب، يكتب عليه مذكراته وربما أرقام هواتف وما أشبه ذلك، وكل هذا من خلاف الاحترام. فالواجب أن يحترم كتاب الله عز وجل بشتى الصور. طيب، هل ينافي الاحترام إذا كان يقرأ ثم أراد أن يسجد للتلاوة يضعه على الأرض، هل هذا ينافي الاحترام؟ ها؟ نقول لا ينافي، إذا وضعه على الأرض عن يمينه أو مثلا أمامه وسجد فإن هذا لا يعد إهانة له، لأنه يضعه وهو الآن يلاحظه، وأيضا هذا الوضع ليس يعني طويلا، هذا لا ينافي الاحترام. طيب، هل ينافي الاحترام أن تضعه في مكانك لتحجز به المكان، ها؟ سواء في الصلاة أو في الدرس؟ نعم، هذا من الإهانة لا شك، أن يكون القرآن محلا أو آلة لحجز المكان. طيب، هل ينافي الاحترام أن يوضع القرآن على الرف الذي أعد هذا الرف للأحذية، لكن هو يضع المصحف فوق يعني سقف هذا الدولاب الذي يكون للأحذية؟ تصورتم الوضع، هل هذا من الاحترام أو إهانة؟ هذا فيه إهانة لا شك، وبهذا تعرف الخطأ الذي يعفله البعض، يضع بعض كتبه ومن ضمنها المصحف فوق دولاب الأحذية. لا شك أنه بعيد عن الأحذية، لكن هذا المكان أيضا فيه نوع من عدم الاحترام. حتى كتب العلم لا يليق أن توضع هكذا، فما بالك بالمصحف الذي هو أشرف كتاب. والحاصل أن احترام كتاب الله عز وجل لا يحد بصورة دون أخرى، فما عده الناس إهانة فإنها مدفوعة، وما عده الناس احتراما فإنه واجب أن يسلك به هذا الطريق. وأعظم احترام وأهم احترام هو أن لا يستهين به، وأن لا يستخف بتعاليمه وأوامره ونواهيه، فإن هذا في مقدمة احترام القرآن. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بهذا ولله الحمد تم هذا المختصر الذي جمعه المؤلف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن ينفعنا به جميعا، ويجعله مقدمة وزادا لنا إلى كل خير. صلى الله وسلم على محمد وآله.
وفي الختام وسلم نحمد الله تعالى ونشكره على أن وفقنا للقيام بهذا العمل المبارك، ونسأله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ولا تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب. مع تحية إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-11-71، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.